والاحتلال يرسل بتعزيزات عسكرية إلى مدينة طول كرم ومخيميها في الضفة الغربية وسماع دوي انفجارات. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتقد قائد الثورة الإسلامية آيت الله الخامنئي بجدة إصرار بعض الدول المتغطرسة على التفاوض مع إيران، مؤكدا أن هذا الإصرار ليس من أجل الحل بل لفرض شروطها، وهذا لن نقبله. وخلال لقائه السنوي بمناسبة شهر رمضان المبارك مع كبار المسؤولين في الحكومة ورؤساء السلطات، أكد قائد الثورة الإسلامية أن ادعاءات الأوروبيين بعدم تعهد إيران بالالتزامات مجرد أباطيل ومزاعم، كما انتقد سماحته ما يسمى بالتداول الحر للمعلومات في الغرب، معتبرا أن المعايير المزدوجة في الغرب هي وصمة عار على الحضارة الغربية. أطلق العشرات من أهالي مدينة بانياس في ريف طرطوس في سوريا من أبناء الطائفة العلوية نداءات استغاثة لإنقاذهم من عمليات تصفية واسعة تطال العائلات على أيدي مسلحين من التركستان. وقالت مصادر محلية أن الحزب الإسلامي التركستاني بدأ صباح اليوم عملية تطهير طائفي في بانياس دون التمييز بين طفل وشيخ، فيما ناشد الأهالي القوى الأمنية بالتدخل وإيقاف التصفيات الطائفية. وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بمقتل أكثر من 400 مدني في مجازر وإعدامات ميدانية في الساحل السوري، وأن الأهالي يخشون الخروج من منازلهم بسبب استمرار المجازر. هذا وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه في كل ساعة يتم اكتشاف مجزرة جديدة في الساحل السوري، وأضاف أن عدد الضحايا الذين سقطوا في مدن وقرى الساحل السوري وصل إلى أكثر من 350 مدنيا من الطائفة العلوية في عدة مجازر، وأنه وفق المعلومات المتوفرة فإن العدد قد يتجاوز 1000 مدني قتلوا برصاص مباشر على يد المقاتلين الذين تم جلبهم إلى الساحل. تفاصيل أكثر تابعوه في هذا التقرير.
في كل ساعة تتكشف مجزرة جديدة في الساحل السوري. فقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد الضحايا الذين سقطوا في مدن وقرى الساحل السوري وصل إلى أكثر من 350 مدنيا من أبناء الطائفة العلوية في عدة مجازر، وأضاف أنه وفق المعلومات المتوفرة فإن العدد قد يتجاوز 1000 مدني قتلوا برصاص مباشر على يد المقاتلين الذين تم جلبهم إلى الساحل السوري. وأوضح المرصد أن ما يعرف بالتمرد العسكري من قبل عناصر النظام السابق انتهى، لكن هناك من يسعى لاستمرار المجازر بحق المدنيين، فيما كشف المرصد عن حملة تهجير واسعة النطاق، حيث أفاد بأن قرى بكاملها تم تهجير سكانها حاليا. مدينة بنياس سقط فيها أكثر من 160 ضحية، وفي قرية صنوبر في جبلة سقط نحو 90 ضحية، فيما وقعت مجازر في التويم راح ضحيتها نحو 80 مدنيا، وفي المختارية ذهب ضحية المجازر 52 مدنيا، فيما سقط مئات المدنيين في قرى القبو وشير والحفي والسلحب وقرفيس والقرضاحة وأرزي والبستان مصياف وبيت عانا وبحمور والدوير بعبدة وعين الكروم، فيما لا يزال مصير عدد كبير من القرى وسكانها مجهولا بسبب فقدان الاتصال بهم. الإدارة السورية الجديدة أعلنت إيقاف العملية العسكرية في الساحل السوري لحين إخراج من أسمتهم بغير المنتمين للقوات الأمنية، حيث توجهت فرق عسكرية من الشمال السوري نحو الساحل وارتكبت مجازر بحق المدنيين، وصفتها الإدارة السورية بأنها عناصر غير منضبطة. هذا وقالت وزارة الخارجية العراقية أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية الجارية في سوريا وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأعربت عن رفضها المطلق لاستهداف المدنيين الأبرياء، وحذرت من أن استمرار العنف سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، فيما قالت الخارجية المصرية إن القاهرة تدين أعمال العنف بجميع أشكالها وتدعو إلى الحوار بين جميع السوريين. الجامعة العربية بدورها أكدت أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في الساحل السوري، وأوضحت أن الأوضاع الحالية تستلزم تركيزا على السياسات والإجراءات التي تعزز الاستقرار والسلم الأهلي.
جددت قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار بقطاع غزة في يومه الثامن والأربعين، وأصيب 8 مواطنين بينهم سائق مصري في قصف جرافة مصرية عليها علم مصري تقوم بإزالة الركام في بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما أصيب 2 من المواطنين بينهم طفلة في تجدد إطلاق النار شرق خان يونس جنوب القطاع. واستشهد 2 من المواطنين صباح اليوم في قصف جوي، فيما استشهد المواطن الثالث بإطلاق نار شرق المدينة أيضا. يمارس كيان الاحتلال الإسرائيلي سياسة التجويع في غزة بوصفها أداة للابتزاز السياسي ضد حركة حماس وأهالي القطاع، مع انتهاء الأسبوع الأول من إغلاق المعابر الحدودية ومنع إدخال المساعدات الإنسانية. للمزيد بهذا الشأن نستمع لهذا التقرير.
إلى جانب الأدوات العسكرية والتلويح بعودة الحرب من جديد على قطاع غزة، يستخدم الاحتلال ورقة التجويع كأداة للضغط على حركة حماس لإجبارها على تمديد المرحلة الأولى من دون الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق. المصادر الإسرائيلية تدعي بأن السلع التي وصلت إلى القطاع منذ وقف إطلاق النار وحتى لحظة إغلاق معبر كرم أبو سالم يوم الأحد الماضي تكفي القطاع فترة من الزمن تتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر، وذلك لتبرير منع تدفق السلع والمواد الأساسية. ادعاءات تكذبها الأرقام، حيث بلغ إجمالي السلع التي وصلت للقطاع منذ وقف إطلاق النار وحتى إغلاق المعبر 161,820 طنا، وهو رقم يشمل المساعدات والسلال التموينية والطرود الغذائية والسلع المختلفة، ولا يزيد نصيب الفرد الواحد من هذه السلع الغذائية على 60 كيلوغراما. وأن هذه الأرقام تؤكد أن ما يتوفر حاليا من هذه السلع لا يكفي لحاجة قرابة 2.5 مليون إنسان داخل القطاع سوى لأيام معدودة وليس شهورا كما يدعي الاحتلال وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة. برنامج الأغذية العالمي أعلن أن ما لديه من إمدادات الغذاء في قطاع غزة لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لا يكفي سوى أقل من 2 أسبوع بعد أن أوقفت تل أبيب دخول الأغذية والوقود والأدوات والإمدادات الأخرى إلى القطاع. وعقب وقف إدخال السلع عادت الأسعار لترتفع على نحو كبير، وبدأت مؤشرات عدة تظهر قرب حدوث أزمة إنسانية تذكر بأزمة التجويع خلال العدوان، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بين 2 إلى 3 أضعاف بالتزامن مع استمرار إغلاق المعبر التجاري. ويؤكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابت أن سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال ضد قطاع غزة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا للقانون الدولي الإنساني وتستوجب المحاسبة. واتهم الثوابت الاحتلال باستخدام هذه الأداة القاتلة وسيلة للضغط السياسي في استهتار واضح بالمواثيق والأعراف الدولية، حيث يحول الغذاء والماء والدواء إلى أوراق مساومة في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان.
أفادت وزارة الصحة بغزة وصول 7 شهداء أحدهم منتشل و8 إصابات إلى مستشفى قطاع غزة خلال الساعات الماضية. كما أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 48,453 شهيدا و 111,860 مصابا منذ 7 أكتوبر لعام 2023. وجاء في بيان الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. طالبت حركة حماس الدول العربية والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف جريمة التجويع والحصار الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحاسبة مجرمي الحرب الفاشيين على جرائمهم المستمرة ضد الإنسانية. وقالت حماس أن حكومة الإرهابي نتنياهو تمعن في تعميق الكارثة الإنسانية التي صنعتها في قطاع غزة بارتكاب جريمة حرب موصوفة بفرض العقاب الجماعي على أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني لليوم 7 على التوالي، محذرة بأن تداعيات هذه الجريمة تمتد لتشمل أسرى الاحتلال لدى المقاومة. تبنى الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أعدتها مصر، وأكد رفضها رفضه المطلق للخطط الرامية لتهجير الفلسطينيين. وحث البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في جدة غرب السعودية المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، كما أكد على أهمية تدشين مسار توافق سياسي للحل الدائم والعادل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته. كما دان الاجتماع في بيان ختامي الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتوغل في أراضيها. وحول تبنى الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الخطة العربية لإعادة إعمار غزة. نتوقف هذا التقرير.
إصرار إسلامي عربي على إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين. الثبات على الموقف الداعم للقضية الفلسطينية أتى بتبني الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع التي أعدتها مصر، مع رفض مطلق لخطط تهجير الفلسطينيين. وحث البيان الختامي للاجتماع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية على الإسراع في تقديم الدعم اللازم للخطة، مع التأكيد على أهمية الوصول لحل دائم يحقق إقامة دولة فلسطينية، وأشاد القادة العرب بهذا الدعم.
الخطوة المقبلة تتمثل في أن تكون الخطة خطة دولية من خلال تبني الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية كاليابان وروسيا والصين وغيرهم للخطة.
القمة التي هدفت لبناء تحالف موسع رافض للتهجير القسري والترويج للخطة المصرية أمام الأمريكيين والمجتمع الدولي عبرت عن الوحدة داخل العالم الإسلامي، خاصة مع مشاركة وتأييد الدول الإسلامية الأكبر مثل إيران وأندونيسيا وتركيا، إلا أنها ضمت تحذيرات من تصفية القضية الفلسطينية.
نحذر من خطورة الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
المشاركة الإيرانية الفاعلة في الاجتماع أدت إلى إدراج بنود هامة في قرار القمة، من أبرزها التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم غير المشروط لجهود نيل الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، بالإضافة إلى التأكيد على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وإدانة جرائمه، بحسب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، الذي أشار إلى أن من أهم المواقف التي سجلتها إيران في هذه الدورة معارضة خطة الدولتين كخطة مبدئية لحل مشكلة فلسطين وعدم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي كدولة، ودعوة كافة الحكومات إلى فرض عقوبات على تل أبيب.
أرسلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات عسكرية إلى مدينة طول كرم ومخيميها في الضفة الغربية، وانتشرت في شوارع وأحياء المدينة ومحيط المخيمين وسط إطلاق النار والقنابل الصوتية والضوئية مع سماع دوي انفجارات. كما اقتحمت مدينة نابلس وانتشرت بكثافة في محيط جامعة القدس وعدة أحياء في المدينة وسط إجراءات تفتيش مشددة. إلى ذلك داهمت قوات الاحتلال بلدة نحالين غربا ونصبت حاجزا عسكريا على مداخلها الشمالي. كما هاجم مستوطنون ممتلكات المواطنين في قرى مسافر يطا جنوب الخليل بحماية جيش الاحتلال الذي اعتقل 3 فلسطينيين بعد التنكيل بهم. نفت المقاومة الإسلامية في لبنان المزاعم والإشاعات التي طالتها بشأن الصراع القائم في سوريا، ودعا حزب الله في لبنان وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار وعدم الإنجرار وراء حملات التضليل التي تخدم أهدافا سياسية وأجندات خارجية مشبوهة. ومنذ الخميس الماضي تشهد منطقة الساحل غرب سوريا والتي تقطنها أغلبية من الطائفة العلوية اقتتالا داميا راح ضحيته المئات، أغلبهم من المدنيين العزل بينهم نساء وأطفال. ارتقى شهيد في غارة شنها الاحتلال بمسيرة مستهدفا سيارة في المنطقة الواقع عند أطراف بلدتي الجميمجة والصوانة جنوبية لبنان، يأتي ذلك في إطار استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في خرق متواصل اتفاق في إطلاق النار وانتهاء مهلة انسحاب جيش الاحتلال من القرى الحدودية بعد التمديد في 18 من شهر شباط المنصرم. بدأ جيش الاحتلال بعد وقت قصير من إحضار مئات المتطرفين من الحريديم إلى موقع العباد شرق بلدة حولة في خطوة استفزازية بشن عدوان جوي واسع طال عدة مناطق جنوب وشمال نهر الليطاني. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
لم يمض وقتا على استخدام جيش الاحتلال مئات المتطرفين من الحريديم اليهود إلى موقع العباد شرق بلدة حولة في مشهد استفزازي قامت طائراته الحربية بشن عدوان جوي بلغت 26 غارة وهي الأكبر منذ وقف إطلاق النار طاولت أكثر من منطقة جنوب وشمال نهر الليطاني في إشارة اعتبرتها الأوساط المراقبة بالخطيرة بعد إقدام العدو على ضم مساحات جديدة من الأراضي اللبنانية دون أن تحرك لجنة الإشراف الخماسية ساكنا حول خرق الاحتلال للقرار 1701.
ما حصل يؤكد أن العدو لا يحترم أي اتفاق سواء دولي أو محلي أو إقليمي، وما جرى من عدوان سافر ومن دخول مستوطنين إلى الأراضي اللبنانية هو تحد واضح للجنة المشرفة على تطبيق اتفاق 1701.
المصادر المتابعة ربطت بين ما يجري في جنوب لبنان بتطورات المشهد السوري مستغلة التواطؤ الأمريكي لفرض أمر واقع على لبنان.
يبدو أن الدعم الأمريكي هو السلطة الأقوى على كل ما يجري في المنطقة، وما زالت الإدارة الأمريكية تستعمل الأحادية في كل ما يحصل في المنطقة، ويبدو أن كل هذا سوف يأخذنا إلى الفوضى في المنطقة.
إسرائيل هي عصابة تأتمر من أمريكا، وما يحدث كل ما يحدث في الشرق هو من صناعة أمريكا ومن تنفيذ إسرائيلي. نعم تستغل أمريكا الحال اللي نحن فيها، وتعمل إسرائيل على تنفيذ المشاريع الأمريكية من أجل استغلال خيرات أرضنا وفكرنا.
وفي وقت وضع حزب الله ما يجري في عهدة الدولة، حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من تمادي الاحتلال بخروقاته البرية والجوية، فيما أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن ما يقوم به الاحتلال يدفع باتجاه انهيار الاتفاقات المتعلقة بالقرار الأممي، كما وأكد رئيس الجمهورية أن لبنان لن يتخلى عن شبر واحد من أرضه، مطالبا الدول الضامنة الضغط على الكيان الإسرائيلي الانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة.
في جعبة الاحتلال الكثير من النوايا العدوانية، وفي جعبة لبنان الكثير من نقاط القوة، أهمها الدعم الدولي للعهد الجديد، وثانيها الارتكاز على القاعدة الذهبية شعب وجيش ومقاومة.
ومع ختام حصد المساء تذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران لن تقبل مطلقا شروط الدول المتغطرسة. مقتل مئات العلويين السوريين على يد قوات الأمن وجماعات مسلحة، وأهالي بنياس يستغيثون. والاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى مدينة طول كرم ومخيميها في الضفة الغربية، وسماع دوي انفجارات. شكرا لكم والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وتقبل الله القيامة والصيام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج غزة وإعادة صياغة المعادلة. ماذا في وجهة الأحداث بغزة؟ إنهاء حرب أم تصعيد؟ ماذا في جعبة المقاومة اليوم ومعادلتها لمواجهة الحصار؟ وهل بدأ العد العكسي لإعادة تفعيل محاور الإسناد؟ إذن غزة وإعادة صياغة المعادلة محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم السمعين الأكارم أينما كنتم. في الوقت الذي تتزايد معه التهديدات الأمريكية الصهيونية بالحرب على غزة، وتعلن المقاومة استعدادها لكل الاحتمالات مع تمسكها بما نص عليه اتفاق وقف اطلاق النار حول شرط انهاء الحرب والانسحاب الكامل مقابل اطلاق الأسرى. أعلن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي عن مهلة 4 أيام لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مهددا بالعودة إلى الحصار البحري على التجارة من كيان الاحتلال وإليه. بالرغم مما يحمله ذلك من مخاطر تصعيد المواجهة مع الأمريكيين، الذين أعلن رئيسهم دونالد ترامب تصنيف حركة أنصار الله حركة إرهابية وفرضه المزيد من العقوبات عليها وعلى قادتها وتهديده بالمزيد من الضغوط عليها. في غزة أكد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أن ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه بالتهديد، فيما أكدت أوساط في كيان الاحتلال أن حركة حماس لن تستسلم للضغوط والتهويلات من جانب تل أبيب وواشنطن، معتبرة أن فتح واشنطن باب المفاوضات معها بشكل مباشر لن يغير من تمسك الحركة مما تريده وتعمل عليه. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
اتفقت آراء الصهاينة على أن موقف حركة حماس لن يتغير سواء إذا رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجة تهديداته أو أجرى مفاوضات مباشرة معها، لأنه لم يعد هناك ما تخشاه أو تخسره، وأن المفاوضات الجارية تتناغم تماما مع المطالب الإسرائيلية.
اسمع حماس،
أنا أقول إن وسائل الضغط من قبل الرئيس الولايات المتحدة وفق ما أفهمه من موقف حماس هي محدودة، فهل هناك وسائل ضغط جديدة يمكن أن يمارسها ترامب لتغيير الصورة في قطاع غزة؟ حقيقة أنا لست متأكدا من ذلك.
إسرائيل تراقب التصعيد، وقد قال لي مصدر سياسي رفيع إننا حتى الآن لو وصلنا إلى المرحلة الثانية فليس هناك حديث عن وقف الحرب، ومن المؤكد لن يجري الحديث عن بقاء حماس في السلطة، وهذه الرسالة نسمعها أيضا من المسؤولين الأمريكيين. فهل يمكن إقناع حماس بالانتقال إلى المرحلة الثانية بشروط أخرى؟
وتتكثف محاولات إدارة ترامب لإيجاد صيغة لاستمرار الاتفاق في إطار السعي إلى تقليل مدة عملية إطلاق سراح الأسرى، لكن تبقى إشكالية متعلقة بإيجاد صيغة حكم في غزة، وهذا الأمر سيبقي الأبواب مشرعة لكافة الاحتمالات.
أعتقد أن المهمة الأدق هي استعادة المخطوفين، فليس لديهم ما يكفي من الوقت، ونحن ندرك أن الصراع مع حماس سيتواصل لوقت طويل جدا، ولا مشكلة بخرق الاتفاق بعد استعادتهم، وأعتقد أنهم سيوفرون لنا المبررات الجيدة لعودة القتال.
يجب على الحكومة أن تدفع ثمن إخفاقاتها بإعادة ما تبقى من المختطفين وعدم العودة إلى القتال قبل إعادتهم، لأنه سيكون من الصعب جدا إعادتهم أحياء. لذا فإن سلم الأولويات يجب أن يكون واضحا، وهو استعادتهم أولا.
ومع التهويل ضد حماس بفتح باب الجحيم، لا تخفي أوساط صهيونية مخاوفها من عودة اليمن إلى إسناد غزة، وبالتالي عودة مخاطر الصواريخ والطائرات المسيرة، في ظل إقرار الأمريكيين أنفسهم بأنهم غير مدركين لحجم ونوعية ما يمتلكه اليمنيون من قدرات عسكرية.
تحية طيبة للزميل الإعلامي طلال درويش على تقريره هذا. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور وليد محمد علي هذه اللحظات عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور. السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
عليكم السلام وأنتم بخير وأمتنا بخير إن شاء الله.
حياكم الله. الحصار يتواصل على غزة من جانب الاحتلال وبموازاة تهديدات يطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، تارة تتناول تهجير السكان وأخرى المقاومة بالتحديد. بين حصار الاحتلال والتهويل الأمريكي ماذا في واقع القطاع؟ هل هناك تناغم بين واشنطن وتل أبيب بشأن أوضاع القطاع؟
شوف، هذا المعركة منذ طوفان الأقصى إذا شيء، بل إذا قد يكون أكثر من ذلك، منذ بداية الانتفاضة الأولى وصولا لما جرى عام 2000 واندحار العدو عن أرض لبنان ووصولا لهزيمتهم في 2006، كل ذلك كشف شيئا يبدو أننا لم نكن منتبهين له، أن الصراع بيننا وبين هؤلاء هو صراع صفري بين مشروع شيطاني لا يعرف معنى للإنسانية، مشروع إرهابي، مشروع قاتل، مشروع يعتقد أن من حقه أن يبيد كل البشرية ليبقى هو وحده متسيدا. وحتى موضوع ما كنا نطلق عليه سابقا أو أسطورتهم شعب الله المختار كانت سابقا لأبناء عقيدة كما يدعون، لكنه الآن بات واضحا أن شعبه المختار الذي يقصدونه هو أولئك المجرمين، العصابات التي تملك المال.
نعم.
وتملك التكنولوجيا لكنها لا تملك من الإنسانية شيئا. الآن الصراع فعلا بين هؤلاء الهمج الدونيين الذين لا علاقة لهم بالإنسانية والذين يسيرون خلف الشيطان في كل شيء، وبين الإنسانية، الإنسانية التي تقيم وزنا لمعنى الإنسان، لمفهوم الإنسان. الإنسان بالنسبة لنا هو كائن حي متساو بالواجبات والحقوق مهما كان جنسه أو عرقه أو دينه أو معتقده، هذا حسابه عند رب العالمين. لكن نحن لا نميز بين إنسان وإنسان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا الأمر يسعون كليا الآن بمزيد من الضغط، بمزيد من القتل، بمزيد من الإبادة أن يؤثروا علينا فيه. انتصارنا ألا نتأثر بهذا التشويه، وأن نبقى فعلا مؤمنين بهذا الإسلام المحمد الأصيل الذي جاء رحمة للعالمين بما في الضالين، هؤلاء الضالين. إذا ما انطلقنا أن صراعنا مع هؤلاء هو صراع صفري بين هاتين النظرتين لن ننخدع بهم. والآن جزء كبير من عدوانهم علينا يضاف إلى القنابل والتدمير والإجرام هو الخداع، هو الكذب، هو النفاق. علينا ألا نكون في أي لحظة من اللحظات ضحايا لهذا النفاق، لهذا الخداع، لهذا الكذب، لهذا التزوير.
نعم.
ما الذي يجري الآن؟ ما الذي يجري في فلسطين؟ ما علاقة له بالإنسانية؟ ما هو علاقته بخلاف حول حق هنا أو حق هناك؟ هم يريدون إبادة الشعب الفلسطيني ولن يكتفوا.
طيب يعني
الشعب الفلسطيني
دكتور وهنا هنا المفاوضات التي يعني تجري بين هؤلاء الهمج الدونيين مثل ما تتفضلون، يعني نبرة التهديد الأمريكي عالية في هذه المفاوضات، ما أبعاد دخول الأمريكي في المفاوضات مع حماس مباشرة، يعني في الوقت الذي يتوعد فيه ترامب الحركة وكذلك يتوعد الفلسطيني بالتهجير، ماذا في دخول الأمريكي للمفاوضات مباشرة مع حماس؟
شوف، نحن لم نخطئ في تقييمنا حتى لطبيعة العدو، ندرك طبيعة العداء الأمريكي لنا وطبيعة الهمجية الأمريكية، لكننا نرى أن عدونا الأساسي الصفري هو العدو الصهيوني الذي جاء ليحتل أرضنا ولينطلق بلا حدود ليتوسع على حساب كل الأرض العربية والإسلامية. لكن أمريكا هي عدو رئيسي. كل ما نريده من أمريكا ليس أن ننتصر عليها، بل أن نكف شرها عنا. هي عدو رئيسي وليس عدو أساسي. عداؤنا معها ليس عداء نكون أو لا نكون، بمعنى الناس بأمريكا، التركيب بأمريكا، إذا ما استمرينا متمسكين بحقنا وهزمنا رأس الرمح الصهيوني، هذا الامتداد لهذا الاستكبار، سينقلب على هؤلاء الهمج الدونيين. يعني الناس بأمريكا، ورأينا ماذا جرى في المظاهرات التي انطلقت في الجامعات الأمريكية، إبان انتفاض طوفان الأقصى وإبان العدوان، والتي ستتجدد حكما في قادم الأيام، أن الناس هناك، الجماهير، الطلاب، الفئة، القيادات المستقبلية ليسوا مع هذا الإجرام، ليسوا مع هذا العدوان. هم لا يريدوا أن يستمروا تحت سيطرة هذه الطغم الماسونية الصهيونية التي حتى هم بالنسبة له أدوات. هؤلاء ينظرون لكل البشر أنهم سلع، سلع تباع وتشترى، سلع إذا لم يستطيعوا أن يستخدموها يقضوا عليها.
نعم.
وهذا بالمناسبة لا يقتصر على الفلسطينيين والعرب والمسلمين، بل يمتد حتى لأبناء تلك البلدان.
نعم نعم. دكتور، لأستغل الفرصة، ويعني كنا مؤخرا أمام قمة عربية في القاهرة بشأن الوضع في غزة، في ظل الحراك على خط المفاوضات، ما هو موقع الرسميات العربية اليوم في إطار المفاوضات بعد القمة الأخيرة؟ هل من تغيير في موقعها وموقفها، خاصة القمة أجمعت على إعادة الإعمار وعدم التهجير؟ هل من تغيير في المواقف يعني المواقع؟
بصراحة أنا ممن كانوا يعتقدوا أنه بناء على انكشاف طبيعة الاستهداف الصهيوني الذي صرح أنه يستهدف الجميع ولا يستهدف الفلسطينيين فقط، يستهدف مصر، يستهدف الأردن، يستهدف العربية السعودية، ولا يستثني أحدا، أن يكون لهؤلاء موقف واضح وصريح. للأسف يبدو حتى هذا كنا مخطئين فيه، يبدو لا يجرؤوا على اتخاذ موقف عملي لخوفهم من أمريكا، وكأن هؤلاء لم يعودوا يخافوا من رب العالمين ولا يحسبوا حساب آخرتهم، فقط يخافوا من أمريكا، مع أنه أمريكا الآن اتضح أن هذه البعبعة وهذا الصراخ وهذا العنجهية وهذا يتراجع صاحبها. ماذا جرى مع كندا؟ ماذا جرى مع المكسيك؟ ماذا جرى؟ تراجعوا عندما قالوا لهم لا، لم يستمروا في العنجهية وفي الطغيان. هل يستطيع هذا التحدي قادة العرب أن يقولوا لا لأمريكا؟ تفاءلنا عندما رفض الرئيس السيسي الذهاب إلى واشنطن لكي لا يحصل به ما حصل مع الملك عبد الله ومع زيلينسكي، لكن لم نجد أدوات ترجمة حقيقية لهذه القرارات أو هذا البيان الذي صدر كأدوات لمواجهة هذا الطغيان الأمريكي. إذا لم نستخدم أدواتنا وما نملك، والأمة العربية والإسلامية لديها إمكانيات قادرة أن تستخدمها، خاصة أن النظام العالمي لم يعد الآن تحت هيمنة وسيطرة الولايات المتحدة كما كان سابقا. الآن بدأت كثير من الشعوب يقولوا لا للولايات المتحدة.
نعم.
لا للرئيس الأمريكي. نعم. حتى تحالفاتهم، حتى علاقاتهم فيما بينهم لم تعد سوية. أمامنا فرصة للتمرد، نأمل أن يتصاعد هذا الموقف ليصبح قابلا للترجمة وليس فقط مجرد شعارات كما اعتاد العرب للأسف منذ سنوات.
نعم. وسؤالي الأخير،
بعضهم لا يستطيعوا، هم يستطيعوا إذا ما تكاملوا.
نعم.
إذا ما وجدوا آليات تبحث عن نقاط القوة عندهم وتجمع نقاط القوة وتصرفها في المواجهة وليس في اختلاق المعارك المصطنعة فيما بينهم. للأسف الشديد نحن حتى الآن قادرين أن نخلق صراعات بينية ومصطنعة وننسى صراعنا الرئيسي مع هذا العدو السرطاني القاتل.
نعم. يعني فيما الحصار يتعرض، يعني القطاع يتعرض للحصار، دكتور، اليمن مجددا على خط الإسناد، قائد حركة أنصار الله أعطى مهلة للكيان 4 أيام لرفع الحصار، مهددا بالعودة إلى الحصار البحري على التجارة من كيان الاحتلال وإليه، يعني في حال لم يرفع الحصار. ما المشهد المتوقع للمنطقة؟
بصراحة الموقف اليمني والسلوك اليمني يعطي فرصة ليغير كل هذا الواقع. هل يستفيد هؤلاء الأعراب من الموقف اليمني، من هذه النقطة القوية وهذا الصمود وهذا الثبات؟ هل يعتبر هذا الدرس أو يتآمر على اليمن؟ صراحة هذا الأمر مطروح كما جرى في سوريا، مطروح، لكن اليمني بالتأكيد يمتلك من الأوراق والتجربة والحكمة ما سيتمكن إن شاء الله من تجاوز كل التآمر عليه. نقاط القوة، من قال أن الآن الواقع في الصراع حتى مع العدو، ناهيك عن موقف اليمن الذي استطاع أن يربك كل المشروع الأمريكي الغربي ويتصدى لحاملات طائراتهم التي كانت مجرد أن تتحرك تخضع لها الدول، فهربت من أمام اليمن، هذا الشعب اليمني الفقير الذي كان يحارب منذ سنوات. حتى الكيان الصهيوني فشل وعجز أمام المقاومة، لماذا لا يستغل حكام العرب هذه نقطة القوة هذه التي أثبتت قدرتها على هزيمة العدوان؟ لا نطلب من الدول العربية اتخاذ قرار بالحرب، هم لا يجرؤوا على ذلك ولا نراهن على ذلك، نطلب منهم فقط الحد الأدنى من تقديم الدعم والعون والإسناد لأبناء غزة، لأبناء فلسطين، لكي لا يبقوا في هذا الحال بما يسهل على العدو الضغط عليهم. نحن كفيلين، والله الشعب الفلسطيني رغم مظلوميته ورغم الحصار عليه كفيل بهزيمة المشروع الصهيوني إذا ما أمن له هؤلاء العرب عوامل الصمود وعوامل الثبات، ولا نريد منهم شيئا آخر.
نعم، تحية طيبة لكم الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية على هذا الحضور معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا دكتور.
أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، وحقيقة تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد التحذير الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد حركة حماس وتهديد سكان قطاع غزة بالترحيل، أكدت الحركة أن هذه التهديدات تعتقد أو تعقد المسائل في وقف إطلاق النار وتشجع الاحتلال على عدم تنفيذ بنوده. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
وسط أجواء ضبابية تخيم على مستقبل اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة نتيجة تنصل الاحتلال من التزاماته، جاء تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحركة حماس لإطلاق سراح جميع الأسرى الصهاينة لديها، وتوعد شعب غزة بالجحيم إذا لم يتم الإفراج الآن عن جميع الأسرى الأحياء وجثث القتلى منهم، بموازاة وعده بإرسال كل ما تحتاج إليه إسرائيل لإنهاء المهمة وفق تعبيره. حركة حماس وعلى لسان المتحدث باسمها حازم قاسم أكدت أن تهديدات ترامب تعقد المسائل في اتفاق وقف إطلاق النار وتشجع حكومة الاحتلال على عدم تنفيذ بنوده. أضاف قاسم: هناك اتفاق تم توقيعه وكانت واشنطن وسيطة فيه، ويتضمن إطلاق سراح كل الأسرى على 3 مراحل، وحماس نفذت ما عليها في المرحلة الأولى، أما الكيان الصهيوني فيتهرب من المرحلة الثانية. ولفت قاسم إلى أن المطلوب من الإدارة الأمريكية الضغط على الاحتلال للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية حسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. الحملة العنيفة التي يشنها ترامب على قطاع غزة ليست مستجدة، فهو منذ عودته إلى البيت الأبيض يشن حملة ممنهجة ضد القطاع وسكانه، وهو أعلن رغبته بتهجيرهم من القطاع تمهيدا للسيطرة عليه. وفي خطابه أمام الكونغرس قال ترامب إنه لا يمكن لسكان غزة العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة، وسارع البيت الأبيض إلى قطع الطريق على خطة إعادة إعمار غزة التي تبنتها القمة العربية في القاهرة، وقال إن هذه الخطة لا تعالج حقيقة أن القطاع غير صالح للسكن في الوقت الحالي.
تحية طيبة للزميلة رايا فرحات على تقريرها. في غزة مستمعينا الأكارم، أكد ناطق باسم كتائب عز الدين القسام أن ما لا يأخذه العدو بالإبادة لن يأخذه بالتهديدات، وأن المقاومة في القطاع على جهوزية للتعامل مع أي تطورات في ظل تنصل رئيس وزراء العدو من إتمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
إنما لم يأخذه العدو بالحرب والعدوان والإبادة الجماعية لن يأخذه بالتهديدات والحيل، وإن أقصر الطرق للاستقرار في هذه المنطقة هو لجم هذا العدو وإلزامه بما وقع عليه. إن تهديدات العدو بالحرب والحصار والتجويع لشعبنا، فضلا عن أنها جريمة حرب قذرة ووصمة عار على جبين كل دعاة الإنسانية من المجتمع الدولي، فإنها لن تحقق سوى الخيبة لهذا العدو، ولن تؤدي إلى الإفراج عن أسراه، بل على العكس سينال أسر العدو المتبقين ذات المعاناة كما كل أبناء شعبنا. إن مقاومتنا تمتلك رصيدا كبيرا ومتجذرا من الإرادة، ولديها في كل مواجهة إن حدثت ما يؤلم العدو ويكبده خسائر فادحة بإذن الله. وبالتالي فإن التهديد بالعودة للحرب والقتال لن يدفعنا سوى للاستعداد لكسر ما تبقى من هيبة مزعومة لجيش العدو، ونحن في حالة من رفع الجهوزية استعدادا لكل الاحتمالات. نطمئن شعبنا وأهلنا وكل محبي وأنصار الحرية والمقاومة في العالم بأن تهديدات العدو هي علامة ضعف وانكسار وشعور بالمهانة، وهي دليل على قوتكم وإغاظتكم لهذا العدو.
نعم مستمعينا الكرام، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني إغلاق معابر غزة، ما ينعكس سلبا على الحياة في غزة، خاصة مع تزامن الإغلاق مع شهر رمضان المبارك. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
أسبوع على قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر غزة في وجه المساعدات الإنسانية والبضائع، إغلاق ينعكس سلبا على مختلف نواحي الحياة بالقطاع.
المواطنون الآن أصبحوا يعانوا من قلة بعض المواد الأساسية، لا سيما الطعام والشراب، إضافة إلى ذلك أصبح هناك خطر يتهدد البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين.
ومع منع إدخال الوقود تنتشر أكوام من القمامة في شوارع القطاع لعدم وجود سيارات لنقلها، ولمنع الاحتلال الوصول إلى المكبات الرئيسة قرب الحدود الشرقية.
وإغلاق المعبر سيؤثر بشكل كبير رفع اللي هو النفايات الصلبة اللي موجودة، واليوم يعني تنذر بكارثة تواجدها هان، ويجب أن يتم فتح مكب صوفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لرفع النفايات القريبة من السكان.
إلا أن أخطر ما يواجه السكان هو نقص المياه لتعطل نقلها بسبب القرار الإسرائيلي، ما يتطلب فتح المعابر على وجه السرعة.
لذلك احنا نطالب بفتح هذه المعابر لإدخال جميع المساعدات ايا كانت للمساعدة في حياة كريمة لهذا الإنسان على هذه الأرض. الأمم المتحدة، المؤسسات الدولية، جميع أحرار العالم ان يقفوا لفتح هذه المعابر لدخول المساعدات، ونطالب اهلنا واخواننا في مصر بفتح المعبر لدخول المساعدات.
ويترافق إغلاق المعابر مع تهديدات إسرائيلية متصاعدة ضد سكان القطاع الذين بات شبح الحرب ماثلا أمامهم من جديد.
وفي ردود الفعل على إغلاق الاحتلال معابر القطاع، أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إعطاء مهلة للكيان 4 أيام لفتح معابر القطاع، ملوحا بإعادة الممرات المائية واستهداف السفن العابرة للكيان. أحبتنا الأفاضل، رغم إجراءات الاحتلال الصهيوني المشددة، أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة أول جمعة من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك. مع الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
حرمت إجراءات الاحتلال الصهيوني مئات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية من أداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك،
بعد فرضها قيودا مشددة على دخول القدس المحتلة.
اليوم وفي الجمعة الأولى من شهر رمضان شهدنا ما يقارب نحو 90,000 مصلي أتوا إلى المسجد الأقصى المبارك رغم الأحوال الجوية ورغم البرد القارس والشتاء ورغم الحواجز التمكينية وجبر الفصل عن العنصر الذي يحول من وصول مئات الألوف إلى المسجد الأقصى المبارك.
من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك يجب أن يأتي إلى المسجد الأقصى المبارك حتى يؤدوا صلواتهم وعباداتهم في هذا المسجد.
ونشر الصهاينة 3,000 جندي وعنصر أمن في محيط البلدة القديمة وفي حواريها وعند أبواب الأقصى على حواجز معدنية مارسوا خلالها القمع بحق مصلين وأجبروهم على العودة.
هي عمار تدخل من فوق 55 بالنسبة للرجال.
عدد الجنود كان أكثر من عدد الناس، فيش تقريبا زوار كثير جاي.
وخارج المدينة المحتلة خصص الاحتلال حاجزي قلنديا شمالا وبيت لحم جنوبا لمرور سكان الضفة نحو الأقصى، وحدد العدد 10,000 مصل من كبار السن نساء ورجالا وبتصاريح خاصة.
جديد هذا العام أنه حددوا أعداد المصلين 10,000، يعني إذا تم إدخال هذا العدد حتى اللي حاصل على بطاقة ممغنطة وتصريح لن يسمح له بالدخول. أنت شاهدت كبار السن، حجة من صف عمرها 80 سنة رجعوها، وحجة من حزمة عمرها 75 سنة رجعوها.
وعلى حاجز قلنديا فرضت قيود مشددة وأغلق الحاجز وأجبر المواطنين على العودة من حيث أتوا وحرموا من الصلاة، وطالت الإجراءات عرقلة عمل الصحفيين.
احنا جينا نروح نصلي بالأقصى وتفاجئنا هنا احنا منعنا الدخول بحجة التصريح، فهذه يعني جميع العالم اللي بيشاهدونا ويشوفوا يعني وين التسهيلات اللي بتقول إسرائيل عنها.
جبت الباسبورت والفيزا، لما بدي ادخل بقول لك لازم الهوية تكون معك، بقول انا جاي على باسبورت امريكي اقوى من الهوية، قال لي روح لبيتك.
على 58 وشوية يعني يوم ما وصلت له بقول لسه ارجع بدون سؤال ولا جواب، يعني بدون ما يوضحوا ليش يعني.
وينتظر الفلسطينيون في الضفة شهر رمضان عاما بعام على أمل أن تلامس جباههم ثرى الأقصى. ما يعز على الفلسطينيين الذين تجشموا عناء السفر من محافظات بعيدة رغم الأجواء الماطرة وتخطي الحواجز العسكرية أنهم يجبروا على العودة وهم على أبواب القدس في أول جمعة شهر رمضان المبارك.
تحية طيبة للزميل باسم صلاحي على هذا التقرير مستمعين الأكارم. أحبتنا الأفاضل، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وأسبوع على الموعد الذي حددته حكومة الاحتلال لعودة مستوطني الشمال إلى مستوطناتهم ومنحهم تحفيزات مالية سخية مشروطة بالعودة السريعة، لا تزال هذه العودة تحصل ببطء شديد نتيجة المخاوف الكبيرة التي يعيشها المستوطنون من إمكانية تدهور الأمور مجددا، بالإضافة إلى حجم الدمار في هذه المستوطنات. ولهذه الأسباب توجه مستوطنون كثيرون في الشمال إلى المحكمة العليا وإلى رئيس أركان الجيش الجديد أيال زمير في محاولة لتأجيل عملية العودة وإلزام الحكومة بالاستمرار في تغطية نفقات الإجلاء حتى تستقر الأمور. مراسل شؤون الشمال في صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية يائير كراوس لفت في تقرير له إلى أن الشعور السائد لدى مستوطني الشمال هو الخوف كما في بداية الحرب، مضيفا أن عددا من المستوطنات توجهت بالتماس إلى المحكمة العليا لتأجيل عودتهم، فعقدت جلسة وتقرر بعدها عدم الرد الفوري على الالتماس. وأضاف كراوس بأن العديد من الناس يجلسون في الفنادق يبكون ولا يعرفون ماذا يفعلون، فهم يخشون من أن عودتهم السريعة إلى منازلهم ستشوبها الفوضى وعدم الاستقرار، طبعا ولا سيما لجهة العملية التعليمية وتبديل مدارس الأطفال وحضاناتهم. في هذا السياق أكدت بلدية مستوطنة كريات شمونة أن حالة الترقب وانعدام اليقين بعد أكثر من عام ونصف من العيش بلا استقرار وأمان هي شكل آخر من أشكال المعاناة المستمرة التي يتعرض لها نازح الشمال. نحييكم من جديد عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أحبتنا الأفاضل ولقاؤنا فلسطين اليوم.
نعم
نعود إلى فلسطين اليوم وإلى ما نقدمه لحضراتكم من تقارير في هذا الشأن. في كيان الاحتلال أحبتنا تحقيق لقناة الحادي عشر العبرية ينقل شهادة ضابط صهيوني حول ضراوة المواجهة مع مجاهدي حزب الله في كمين بلدة عيترون جنوب لبنان. دعونا لنحصل على المزيد من التفاصيل في هذا الشأن ننتقل إلى سياق تقرير الزميل غسان عبد الله.
تركت المعارك القاسية التي خاضها الجنود الصهاينة مع المقاومين في لبنان ندوبا عميقة في نفوس الجنود والقادة الصهاينة الميدانيين. الإعلام الصهيوني عرض تقريرا عن المعركة القاسية التي خاضها جنود الاحتلال في قرية عيترون الجنوبية مع مجموعة من المقاومين في أحد المنازل في 26 من أكتوبر الماضي، وأدت إلى مقتل 5 من الجنود وإصابة عدد آخر بجروح في اشتباك عنيف كان وجها لوجه مع مقاومي حزب الله، وكان فيه الكثير من الرعب بحسب ما روى أحد الضباط المصابين في المعركة.
أنا لا أزال حيا خلافا لرفاقه، لكن الحدث يعيش معي طوال الوقت. كنا نرتعد من الخوف عند الدخول إلى لبنان، فأنت ذاهب إلى الموت. عندما دخل الرفاق إلى أحد المباني لاحظوا أمرا عند الباب، كان هناك صواريخ مضادة للدروع وألغام وعتاد عسكري ثقيل، فأجروا اتصالا فوريا لتقييم الوضع، وبعد ثوان من وصول القوة فتحت عليهم نار الجحيم من داخل المبنى. وأنا أتذكر أنه كان لدي كاميرا على الخوذة، قمت بتشغيلها وبدأنا خوض المعركة. أحد الجنود كان عند الباب يحاول الدخول إلى المبنى لكنه لم يخطو سوى خطوة أو خطوتين وقد تلقى رشقة نارية فسقط أرضا، ووصل جندي آخر إلى الباب فألقيت نحوه قنبلة ما أدى إلى إصابته. الضابط الصهيوني المصاب في عيترون واصل الرواية وكيف فقد أحد جنوده ولم يستطع سحب جثته. عندما وقفت في مدخل المبنى رأيت قنبلة يدوية سقطت بين قدمي، وخلال لحظة استدرت وما إن خطوت خطوتين حتى انفجرت وسقطت جريحا. هناك جنديان كنت قائدهما سقطا في هذه المعركة إضافة إلى 3 جنود من قوتي أصيبوا، وأنا قلت لكل واحد منهم أين يذهب، وبعضهم قتل بسبب القرارات التي اتخذتها. الضابط الصهيوني الشاهد على معركة الجحيم عيترون تحدث عما تركه الاشتباك من صدمة عليه وعلى جنوده الذين انضموا إلى لائحة الجنود الذين يعانون من صدمات نفسية نتيجة مشاركتهم في المعارك. أحيانا أبحث عن الضجيج لأن الهدوء يجعلك تفكر، هذا الأمر يجب تجاوزه لكن ليس لديك القوة. منذ الإصابة لم أتمكن من النوم بشكل كاف، فإما أن يوقظك الألم وعندها تقضي الأفكار على نومك أو أن الأفكار توقظك وعندها يقضي الألم عليك، وأنا طوال الوقت بين هذين الأمرين. هناك الكثير من الجنود الذين أصيبوا معنا وتعرضوا لأزمات نفسية. الضابط الصهيوني ختم المشهد بالقول إن على المجتمع الإسرائيلي أن يعلم أن الجنود المصابين الذين يبدون أنهم طبيعيين ولا يجلسون على مقاعد متحركة تكون حالتهم النفسية محطمة بالكامل.
تحية طيبة للزميل غسان عبد الله على هذا التقرير.
النصر تنزله على الشعب الفلسطيني.
تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان، لازلتم معنا وبرفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عودة إلى غزة أيها الأكارم. منذ بداية شهر رمضان المبارك لجأ أهالي غزة إلى إقامة مصليات بجوار عشرات المساجد المدمرة أو استصلاح أجزاء منها ليتمكنوا من إقامة شعائرهم. في هذا الإطار دعونا ننتقل إلى الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
المشهد هو صورة مصغرة عما حل بمساجد قطاع غزة بعد حرب دينية شعواء، ومع دخول شهر الطاعة والعبادة لجأ الناس هنا إلى إقامة المصليات أو إعادة إعمار بعض المساجد.
أشهد أن لا إله إلا الله،
هم دمروا مش بس دمروا الحجر ودمروا الشجر ودمروا الإنسان، كله دمروا ما ضلش حاجة. احنا متعلقين لحتى الآن رغم هذه الأماكن المساجد إلا إنه احنا بنيجي بنصلي فيها. احنا نحمد الله إنه ربنا أكرمنا إنه في أماكن برضو كمان بنصلي فيها جماعة مهما كانت الظروف. احنا كانت في القصف واحنا نكون موجودين نصلي صلاة جماعة في القصف علينا واحنا خايفين على عنا بالموت، لكن كنا نصلي جماعة ونكسب صلاة الجماعة، واحنا الحمد لله رب العالمين. انا ملاحظ انه في صار اكثر من مصلى في اكثر من مكان في يعني هذه خطوه طبعا جيده جدا لانه ما فيش مساجد.
عدد المساجد التي تم تدميرها في قطاع غزه 1109 مسجد من مقدار المساجد الكليه 1144 مسجدا تدميرا كليا. الان هناك جهود كبيره من المؤسسات والمبادرين في إنشاء بعض المصليات بجانب المساجد التي دمرت، وها هنا نحن في مسجد الشهداء بجانب مسجد السوسي مصلى من هذه المصليات، ولكن هناك جهود كبيرة تبذل لإقامة هذه المصليات لعدم توفر مواد البناء ولعدم السماح من الاحتلال الصهيوني بدخول مواد البناء لبناء وإعادة بناء المساجد.
وهناك تدمير كلي لكثير جدا من المساجد، هم لا يريدون لكلمة الحق أن ترتفع ولا لصوت الأذان أن يعلو، لكننا بإذن الله عز وجل سنبقى صامدون على هذه الأرض وسنعمر ما هدمه الاحتلال وسنبني ما دمره الاحتلال وسنبقى بإذن الله عز وجل صامدين.
استطاع الاحتلال الإسرائيلي تدمير مئات المساجد في غزة، لكنه لم يستطع تدمير العقيدة في نفوس أهلها، فأصروا على تأدية شعائرهم الدينية في رمضان رغم دمار الاحتلال.
نشكر جزيل الشكر الزميل رأفت سعيد على هذا التقرير. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الرعب أقبل والردى فالطيف قبل الندى وعذاب ربك قد بدى مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قبل الندى وعذاب ربك قد بدى مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين أخواتنا المستمعات السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا موعد آخر من مواعيد المحاضرة الإسلامية اليومية. محاضرنا الشيخ أحمد الوائل رحمة الله عليه وموضوع محاضرته الدروس الأخلاقية والتطبيقية للصيام. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم في شهر الله الكريم شهر رمضان المبارك، وجعل الله وإياكم من المتأدبين بآداب هذه الضيافة الإلهية الكبرى. نتمنى لكم وقتا طيبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه